الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن الإنصاف أن الاستصحاب لا يفيد الظن خصوصا في المقام كما سيجيء في محله. كان الكلام ولا زال في مناقشة الشيخ الأعظم للمحدث الاسترابادي، وبعد أن ناقشه كانت لدى الشيخ الأعظم عليكم السلام مراحل من الكر والفر. في المرحلة الأولى واستدراكه الأول، أعني قوله نعم، أفاد رحمه الله بأنه يستفاد من ظاهر كلمات بعض الأصوليين أن أصالة البراءة أو البراءة الأصلية من جملة الأمارات الظنية عليكم السلام التي تفيد عليكم السلام التي تفيد الظن بالواقع، وبتوسط إجراء أصل البراءة يحصل لنا الظن بعدم الحكم الواقعي، وحينئذ فيمكن أن يتوجه اعتراض المحدث إلى هؤلاء البعض من الأصوليين. فاعتراض المحدث وارد عليهم في هذه المرحلة. المرحلة الثانية واستدراكه الثاني، أعني قوله ولكن ما ذكره، جاء مستدركا على استدراكه ومبينا بأن إشكال المحدث رحمه الله لا يرد حتى على هؤلاء البعض، فإنا نجيب على إشكال المحدث بأنه ما هو الإشكال والمانع في أن يحصل لنا الظن بالواقع حتى بعد إكمال الدين، ونحتمل قويا بأن ما جاء به النبي المشرع صلى الله عليه وآله عليكم السلام موافق لحكم العقل بالبراءة، وهذا الظن ممكن الحصول لنا من طرق وأمارات. فخلص الشيخ الأعظم إلى أن اعتراض المحدث الاسترابادي لا يرد حتى على هؤلاء البعض. المرحلة الثالثة واستدراكه الثالث أعني قوله لكن الإنصاف ومفاده مفاد استدراك الثالث عليكم السلام ومفاده أنه هناك اعتراض آخر يرد على هؤلاء البعض. هذا اللي أنا قلت أمس كر وفر. الاستدراك الأول أنه إنصافا يرد اعتراض المحدث على هؤلاء البعض. الاستدراك الثاني أنه لا يرد عليكم السلام حتى على هؤلاء البعض. الآن في هذا الاستدراك يأتي ماذا يقول؟ يقول هناك اعتراض آخر يرد على هؤلاء البعض وحاصله. لأنه في الاستدراك الثاني قال شنو البأس؟ شنو الإشكال؟ شنو المانع أن يحصل لنا الظن؟ ظن يحصل في الواقع حتى بعد إكمال الطريق إكمال الدين. الآن يجي يعترض الشيخ رحمه الله في الاستدراك الثالث وحاصله أولا أننا لا نسلم بأن البراءة الأصلية أعني استصحاب البراءة اللي هو معنى البراءة الأصلية استصحاب البراءة براءة الذمة. لا نسلم أن البراءة الأصلية أعني استصحاب البراءة من الأمارات الظنية التي تفيد الظن بعدم الحكم الواقعي بل تحقيقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. أعني في مبحث الاستصحاب بل التحقيق أنها يعني البراءة الأصلية يعني استصحاب البراءة أنها من الأصول العملية التعبدية. وثانيا على تقدير حصول الظن. إذن مو أمارة ظنية حتى تعطيني ظن، لا مجرد علاج أصل عملي تعبدي أتعبد بهذا الاستصحاب لإخراجي وإخراج المقلدين من الحيرة. أما يفيد الظن لا ليس هو، هذا مو شأن الأصول. وثانيا على تقدير حصول الظن بالواقع نمنع حجيته، وذلك لأن الأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المورد على الحجية. فهذا الظن حتى لو حصل فالظن بالواقع حتى لو حصل من استصحاب البراءة مع ذلك لا قيمة ولا اعتبار فيه. فالنتيجة لحد الآن أن الاعتراض وارد على مثل هؤلاء البعض كصاحب المعالم وصاحب الزبدة الشيخ البهائي قدس سرهما. فاعتراض المحدث يقول وارد على مثل هؤلاء. ثم قال رحمه الله وكيفما كان سواء أجعلنا أصالة البراءة أمارة أو أصلا عملية كيفما كان يستفاد من عبارات المحقق الحلي رحمه الله في المعارج أنه في مسألة الشبهات الوجوبية وفقدان الناس ليس شنو يستفاد؟ ليس هناك اتفاق على البراءة، لأنه احنا أصل الكلام بدويانا من قبل التعطيل، أصل الكلام وين بدأ؟ أنه في مسألة الشبهات الوجوبية وفقدان الناس براءة الاحتياط، قلنا براءة، والمعروف والمشروع من الأخبارين أيضا ماذا؟ البراءة. وطلع اثنان منهم ماذا؟ خالف، قال بيمن بوجوب الاحتياط. اليوم لا، راح يضيف لنا شيء آخر الشيخ الأعظم، يقول كيف ما كان، سيقول هذا حديث مر علينا أنه أصالة البراءة أمارة أصل عملي، نسلم من سلم. يقول كيف ما كان يستفاد من عبارات المحقق الحلي رحمه الله في المعارج أنه في مسألة الشبهات الوجوبية وفقدان النص ليس هناك اتفاق على البراءة، لأنه رحمه الله يعني المحقق ذكر أن الأعلام في مسألة الشبهات الوجوبية وفقدان النص صاروا على فرق ثلاثة، فريق أجروا البراءة مطلقة، وفريق قالوا بوجوب الاحتياط فيها، يعني في الشبهات الوجوبية قالوا بوجوب الاحتياط فيها مطلقة، وفريق فصلوا بين الشبهات التحريمية وبين الوجوبية، فقالوا في الأولى بالاحتياط، وقالوا في الثانية بالبراءة. إذن الأعلام مذاهبهم وآراؤهم في المسألة متعددة، فأين الاتفاق؟ هذه نقطة اللي يضيفها الشيخ في هذا الدرس. النقطة الثانية، يستفاد أيضا من عبارة صاحب المعالم رحمه الله أن جماعة من الأصوليين من الأخباريين، هذا ما معلوم، أن جماعة قالوا في الشبهات الوجوبية وفقدان النص قالوا بمن؟ قالوا بوجوب الاحتياط. إذن أكو بعد اتفاق؟ أكو اتفاق على البراءة، أن جماعة قالوا بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، وعليه نقطة شارحة. فاستنادا إلى شهادة هذين العلمين، أعني المحقق في المعارج والشيخ حسن في المعالم، وعليه فاستنادا إلى شهادة هذين العلمين، واستنادا إلى كلام ذينك المحدثين، أعني المحدث البحراني في الحدائق والاسترابادي في الفوائد المدنية، ذول الثلاث قالوا؟ قالوا بالاحتياط مو؟ والمحقق وشيخ حسن قالوا أيضا أكو شنو؟ من يقول بالاحتياط زين. فاستنادا إلى شهادة هذين العلمين واستنادا إلى كلام ذينك المحدثين نخرج بهذه النتيجة أن مسألة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية وفقدان النص ليست إجماعية بل المسألة خلافية وهناك مخالف في المسألة غاية الأمر لا يعرف المخالف بعينه وأنه من هو فإن قلت أننا نعرف المخالف من الشيخ لحد الآن قبل فإن قلت من يقول غاية الأمر أن المخالف لا يعرف بعينه من هو شو يبين يريد يفلش الإجماع بعد وهذا ربما يكون مخالف منه الإمام المعصوم عليه السلام فإذا كان المخالف المعصوم عند ذلك المسألة ماذا لم تكن إجماعية فيقول فإن قلت أننا نعرف المخالف درسته في المعالم إذا عرفنا المخالف عند ذلك شنو عرفنا أنه هو فلان مو المعصوم فعند ذلك هؤلاء اللي هم مجمعين إذن شنو المسألة إجماعية فإن قلت أننا نعرف المخالف وهو الشيخ الطوسي والسيدين المرتضى وابن زهرة قدس الله أسرارهم كيف عرفناهم فإنهم في بعض اللي عدى تعبير أحيانا في بعض موارد الشبهات الوجوبية تمسكوا بالاحتياط فعرفنا المخالف منه شيخ الطوسي والسيدين في بعض موارد الشبهات الوجوبية ماذا تمسكوا بالاحتياط يعني ما أجروا البراءة أجاب الشيخ الأعظم يجيب على منه على هذا اللي قلت أجاب الشيخ الأعظم بأن تبعنا وراجعنا أكثر فتاوى هؤلاء الأعاظم الثلاثة إذا أنتوا بعض إحنا لا أكثر فتاواهم تبعناها عليكم السلام أن تبعنا وراجعنا أكثر فتاوى هؤلاء الأعاظم الثلاثة فوجدناهم أنهم يجرون البراءة في الشبهات في مسائل الشبهات الوجوبية وفقدان النص فارزة وبعد إذن أي وبعد أن اطلعنا على مذاهبهم وبعد أن اطلعنا على مذهبهم فنأتي علما فنأتي إلى تلك الموارد التي تمسك فيها أحيانا بالاحتياط فنوجهه ونقوله لا تحتاج توجيه بعد فنوجهه ونقول بأن تمسكهم رحمهم الله يعني الشيخ الطوسي والسيدين بأن تمسكهم بالاحتياط أحيانا أي في بعض موارد الشبهة الوجوبية إنما هو بعنواني يعني تمسكهم بالاحتياط إنما هو بعنواني تأييد دليل الوجود الذي وجدوه، لا أنه استقلالا عند الشبهة يوجبون الاحتياط، بل وجدوا دليلا على الوجوب. إذن المسألة طلعت عن الشبهة الوجوبية لو ما طلعت دليل على الوجوب عثروا، بل وجدوا دليلا على الوجوب ثم بعد ذلك أضافوا، وقالوا بأن الفتوى بالوجوب هو الأحوط، هو الموافق للاحتياط. فإذا تمسكهم بالاحتياط بيع عنوان صار بعنوان مؤيد لذلك الدليل، أي دليل الوجوب. أما في مسائل الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية يعني شنو؟ يعني ماكو دليل، فقدان النص، مو أنه أكو دليل وورا ما يجيبون الدليل يضيفون يقولون هذه الفتوى الإفتاء بالوجوب موافق للاحتياط، هو الأحوط، هو الأوفق بالاحتياطي. لا، فإذا في مسائل الشبهة الوجوبية يعني فقدان النص، يعني محتمل الوجوب ماكو دليل، فإذا في مسائل الشبهة الوجوبية هم قائلون بمن؟ هم قائلون بالبراءة. فالنتيجة أن الشيخ الطوسي والسيدين، أو بالعكس أن السيدين والشيخ الطوسي ماذا؟ ليسوا هم المخالفة في المسألة، فيبقى أو فتبقى المسألة خلافية وليست اتفاقية. ثم أخيرا يختم المسألة، ثم أخيرا يبدي الشيخ رحمه الله رأيه النهائي. الأقوى في المسألة الأولى، كلامنا وين؟ المسألة الأولى في الشبهة الحكمية الوجوبية وفقدان النص، الأقوى جريان أصالة البراءة. دليلنا على ذلك تلك الأدلة الأربعة التي سقناها في باب الشبهة التحريمية وفقدان النص، فإن الأدلة الأربعة نوعاً لها عمومية بعمومها تشمل المقام أيضا، فتدل على البراءة. هذا مضافا إلى الإجماع المركب، يعني دليل ثاني، هذا مضافا إلى الإجماع المركب وتقريبه. إجماع المركب شلون يقرب؟ وتقريبه أن كل من قال بالبراءة في الشبهة التحريمية قال بها في الوجوبية أيضا ولم يفصل، وكل من قال يعني وأن وكل من قال بالاحتياط في الوجوبية قال بالاحتياط أيضا في التحريمية ولم يفصل. يعني مثلا المحدث البحراني هناك قايل بالاحتياط، هناك من القريناش قال كان بالتحريمية، فهم كان يقول بالاحتياط. وكل من قال بالاحتياط في الوجوبية قال بالاحتياط أيضا في التحريمية ولم يفصل. فإذا لا يوجد أحد أصوليا أو أخباريا قال بالبراءة في التحريمية ولكنه يقول بالاحتياط في الوجوبية. هذا اللون ما موجود. فإذا لا يوجد أحد أصوليا أو أخباريا قال بالبراءة في الشبهة التحريمية ولكنه يقول بالاحتياط في الوجوبية. ونحن الشيخ رحمه الله ونحن حيث أننا صرنا إلى البراءة هناك في التحريمية فلا بد أن نصير إليها إلى البراءة في الوجوبية أيضا. ليش؟ لئلا يلزم خرق الإجماع المركب. فإذا الأقوى في المسألة جريان البراءة. قال رحمه الله لكن الإنصاف المرحلة الثالثة والاستدراك الثالث من الشيخ رحمه الله اللي راح يرجع بعد يكر ويقول هذا الاعتراض مال المحدث الاسترابادي لا يرد يرد على أمثال صاحب المعالم والشيخ البهائي في الزبدة. قال لكن الإنصاف أن الاستصحاب يعني استصحاب البراءة يعني شنو؟ يعني اللي هو كلامنا البراءة الأصلية يعني أصالة البراءة أن الاستصحاب لا يفيد الظن بالواقع. يعني شو يقول؟ يقول هذا مو من الأمارات الظنية استصحاب البراءة حتى يصير عندك ظن بمن بعدم التكليف في الواقع. هذا مو من الأمارات الظنية حتى يفيد الظن. هذا أصل عملي تعبدي خصوصا في المقام. ليش خصوصا في المقام؟ للعلم إجمالا بوجود محرمات وواجبات كثيرة فكيف يظن بالبراءة؟ فكيف يظن ببراءة الذمة مع وجود هذا العلم الإجمالي خصوصا في المقام كما سيجيء في محله. سيجيء منه سيجيء عدم إفادة الاستصحاب الظن عدم إفادة الاستصحاب يعني استصحاب البراءة ما يفيد الظن في محله. يأتي هناك إن شاء الله زين أمارة غير هذا ما عندي تفيد الظن. كلامي وين؟ كلامي في البراءة الأصلية. فالاعتراض المحدث الاسترابادي على مثل هؤلاء يعني على أمثال المعالم وصاحب الزبدة الذين تمسكوا باستصحاب البراءة هؤلاء اللي تمسكوا باستصحاب البراءة للظن بعدم التكليف واقعا وهم قالوا استصحاب البراءة مين من الأمارات الظنية مو أصل عملية. فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو أولا شنو اللي قررنا من الخارج منع حصول الظن. ليست البراءة الأصلية أمارة ظنية حتى تفيد الظن بعدم التكليف الواقع منع حصول الظن. وثانيا ومنع اعتبار هذا الظن على تقدير حصوله. وقلنا وثانيا على تقدير حصول الظن نمنع اعتباره نمنع حجيته لأن الأصل الأول في باب الظن حرمة العمل بالظن ولا دخل لإكمال الدين وعدم إكماله ولا للحسن والقبح العقليين في هذا المنع. إذن اعتراض المحدث وارد على هؤلاء لو موارد وارد. هذا الكر والفر اللي صار عنده في الدرس السابق وفي هذا الدرس في مراحل ثلاثة. نعم المرحلة الثانية لكن ما ذكره والمرحلة الثالثة لكن الإنصاف. ثم هو يقول ماذا وكيف كان إسا يقول البراءة الأصلية اجعلناها أمارة أو اجعلناها أصل عملي نغض النظر عن هذا البحث. يقول فيظهر من خلينا نرجع إلى أصل كلامنا. أصل كلامنا أنه في المسألة الأولى براءة واحتياط. قال فيظهر من المعارج أي من المحقق الحلي في كتابه المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، حيث قال العمل بالاحتياط غير لازم. هذا شنو الفريق الأول؟ وصار آخرون الفريق الثاني إلى لزوم الاحتياط وفصل. هذا منه فريق الثالث، ممكن ثلاث فرق. الفريق الثالث وفصل آخرون، انتهى كلام منه المعارج يعني المحقق في المعارج، فصل آخرون بين التحريمية والوجوبية. قالوا في الأولى بالاحتياط، وقالوا في الثانية بمن بالبراءة. انتهى. إذن شنو؟ إذن مشاربهم متعددة، مذاهبهم متعددة، إذن مثلا مجمعية. بعد هاي قلنا النقطة الأولى. النقطة الثانية وحكي عن المعالم نسبته أي نسبة الاحتياط، نسبة القول بالاحتياط في الشبهة الوجوبية نسبة لمن؟ إلى جماعة. زين، هاي فالظاهر، هاي الفاء، هاي الفاء شلون وضحناها من قبل قليل؟ ما خرجنا بها النتيجة استنادا إلى شهادة هذين العلمين، واستنادا إلى كلام ذينك المحدثين نخرج بهذه النتيجة. فالظاهر أن مسألة عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية وفقدان النص شنو؟ خلافية وليست إجماعية. قال أن المسألة خلافية وليست إجماعية. غاية الأمر ماذا؟ يقول المخالف من عرفه، لكن لم يعرف القائل به بعينه، يعني لم يعرف القائل به بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية وفقدان النص. الشيخ يركز على هذا، يقول مخالف ما معلوم، فالمسألة ليست إجماعية. وإن كان يظهر، هذا الجواب عن ذاك إن قلت المقدر، إن قلت شيخنا المخالف نعرفه السيدان والطوسي. قال وإن كان يظهر من الشيخ يعني شيخ الطوسي والسيدين المرتضى في كتاب الانتصار وابن زهرة في كتاب الغنية، وإن كان يظهر من الشيخ والسيدين التمسك بالاحتياط أحيانا يعني في بعض موارد الشبهات الوجوبية، لكن يعلم لكن هذا جواب الشيخ عن ذاك إن قلت، يقول لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل. نعرف مذهبهم من أكثر المسائل لما تبعنا وراجعنا أكثر فتاوى هؤلاء الأعاظم الثلاثة، وجدناهم شنو؟ وجدناهم في مسائل الشبهات الوجوبية يجرون البراءة. والأقوى فيه، هذا الرأي النهائي مع الشيخ الأعظم فيه، يعني في هذا الباب، في باب الشبهة الحكمية الوجوبية وفقدان النص. والأقوى فيه جريان أصالة البراءة. دليلك شنو شيخنا؟ قال للأدلة الأربعة المتقدمة بعد مضافا إلى الإجماع المركب، هذا اللي قربنا قبل قليل. ثم بعد أن أنهى المسألة الأولى تعرض علما إلى تنبيهات هذه المسألة. هذا هو ديدن الشيخ رحمه الله في الرسائل، في نهاية وخاتمة كل مسألة يتعرض إلى تنبيهات في تلك المسألة، تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول حاصله أن شكنا في الوجوب، نشوفها وجوبية عندنا، مو شاكين وجوب الدعاء عدم وجوب دعاء، واجب هذا لو مو واجب. أن شكنا في الوجوب له حالتان، تارة وتارة أخرى. تارة شكنا في الوجوب يكون في الوجوب النفسي الاستقلالي من قبيل الدعاء عند رؤية الهلال، وتارة أخرى شكنا في الوجوب التبعي، في الوجوب التبعي من قبيل الشك في وجوب الوضوء للصلاة، الشك في وجوب السورة للصلاة، وهذا الشك في الوجوب التبعي يعبر عنه في الألسنة، يعني ألسنة الأعلام، يعبر عنه بالشك في الشرطية أو الجزئية، الشك في الشرطية أو الجزئية، يعني الشك في وجوب الوضوء للصلاة وعدم وجوبه، الشك في وجوب السورة للصلاة وعدمه. فهاتان حالتان لشكنا في الوجوب. بحثنا فعلا في هذه المسألة راجع إلى الحالة الأولى، ما لو كان الشك في الوجوب النفسي الاستقلالي. لذلك بما مثلنا للمسألة، إذا تذكرون بما مثلنا للمسألة، مثلنا بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، واجب أو لا، على إثر ماذا؟ على إثر أن الجماعة قد أفتوا بمن؟ قد أفتوا بوجوب الدعاء، وجماعة آخر قالوا بعدم الوجوب، فصار عندي شنو؟ شك أن الدعاء عند الرؤية واجب أو غير واجب. فإذا الوجوب ماذا؟ وجوب نفسي، يعني الدعاء عند رؤية الهلال مو واجب للغير، مو واجب للمن، لأجل شنو؟ لأجل واجب آخر، لا، هو وجوب نفسي استقلالا، واجب أو لا. وأما الحالة الثانية، هاي شاوين محلها من الإعراب، وأما الحالة الأخرى، أعني الشك في شرطية شيء أو جزئية شيء لواجب، وأما الشك في شرطية أو جزئية شيء لواجب آخر فهو من فروع مبحث العلم الإجمالي. والشك في المكلف به، والشك في المكلف به، مو بأصل التكليف. شلون الشك في المكلف به؟ باعتبار أننا نتيقن باشتغال ذمتنا بأصل الصلاة، ولكن نشك في أن الصلاة هل هي واجبة مع هذا الشرط أم بدونه؟ هل هي واجبة مع هذا الجزء السورة أم بدونه؟ فشك في ماذا؟ فشك في المكلف به، يعني الصلاة مع هذا الشرط واجبة لو بدونه؟ أصل الصلاة مشغول الذمة لو ما مشغول الذمة، متيقن وما متيقن، هي متيقن، بس الصلاة مع هذا الجزء واجبة لو ويا هذا الجزء المكلف به منه ما أدري به، المكلف به من؟ بالصلاة مع السورة لو بالصلاة بدون سورة. إذن هذا وين يصير؟ من فروع العلم الإجمالي والشك في المكلف به. وهناك المسألة خلافية كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان مختار الشيخ الأعظم هنا أيضا جريان البراءة بالنسبة للزائد المشكوك، بالنسبة للزائد المشكوك، أعني الشرط المشكوك والجزء المشكوك. إذن عرفنا بحثنا الآن في الحالة الأولى مو الحالة الثانية، درسنا مو في العلم الإجمالي في المكلف به، وإنما درسنا في الشك في أصل هذا التكليف. الدعاء عند الرؤية واجب أو مواجب؟ قال التنبيه الأول تنبيهات، وينبغي التنبيه على أمور ثلاثة. الأمر الأول يعني التنبيه الأول أن محل الكلام في هذه المسألة من هو الحالة الأولى، هو احتمال الوجوب النفسي المستقل. لا أدري أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا. مثالنا الثاني شنو كان؟ لا ندري أن الاستهلال ليلتي الأول من شهر رمضان ومن شهر شوال واجب أو لا. يعني استهلال واجب، يعني شنو واجب نفسي؟ احتمال أنه هذا واجب نفسي مستقل. قال إنما هو احتمال الوجوب النفسي المستقل. وأما الحالة الثانية لشكنا في الوجوب، قال وأما إذا احتمل كون شيء واجبا غيريا تبعيا، غيريا تبعيا يعني لكونه جزءا أو لكونه شرطا المن لواجب آخر، يعني بتبع واجب آخر، يعني شكي في أن الوضوء واجب للصلاة ومو واجب، شكي في أن السورة واجبة للصلاة ومو واجبة، قال فهو داخل في الشك في المكلف به هناك. وإن كان مختارنا، وإن كان المختار هناك جريان أصل البراءة في الزائد المشكوك أيضا كما سيجيء إن شاء الله تعالى. لكنه يقول لكن هذا الاحتمال الثاني خارج عن هاي المسألة الاتفاقية. هاي مسألتنا اللي هي المسألة الأولى. التنبيه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.